أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على البر والتقوى، وأسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركات أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يزيل كرب المكروبين، وأن يكشف الهم والغم والكرب عن المهمومين والمغمومين من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، هذا بفضل الله عز وجل هو لقاؤنا الثاني مع قصص الأنبياء، وكنا قد تكلمنا سويا في الحلقة الماضية بفضل الله عز وجل في مقدمة عاجلة حول النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم. واليوم بإذن الله عز وجل أبتدئ مع حضراتكم في هذه الرحلة الميمونة المباركة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم النفع بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبتدئ مع حضراتكم في الحديث عن سيدنا آدم عليه السلام. وكما عرضت سابقا أن حديثنا عن سيدنا آدم عليه السلام وعن غيره من أنبياء الله عز وجل سوف يكون من خلال آيات القرآن الكريم وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن نتتبع سويا مواضع ذكر النبي المراد الحديث عنه في القرآن الكريم، وبعد ذلك ننظر في السنة هل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله شيئا عن هذا النبي، وهكذا. فعندما أتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن سيدنا آدم عليه السلام، أقول وبالله التوفيق أن ذكر سيدنا آدم عليه السلام قد ورد في 25 موضعا في القرآن الكريم، يعني آدم بهذا اللفظ جاء في 25 موضعا من القرآن الكريم. ووردت قصة آدم عليه السلام، هذه القصة التي تحكي عن خلقه وعن تكريم الله عز وجل له وعن تعليمه الأسماء وعن سجود الملائكة وعن عداوة الشيطان له وعن دخوله الجنة وخروجه منها، أقول أن هذه القصة جاءت في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الأعراف والحجر والإسراء وطه وصاد. طيب، ما فائدة الكلام عن هذا، يعني عن عدد مرات أو وروده في القرآن أو عن مواضع قصة آدم من القرآن الكريم؟ أقول، وهذا منهج سوف نتبعه إن شاء الله عز وجل وأريد أن أؤصله لدى حضراتكم، أن كل موضع من القرآن الكريم يعطينا ملمحا معينا ويعالج زاوية معينة من زوايا الموضوع الذي نتحدث فيه. فالله عز وجل قد يذكر طرفا من قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، ويأتي المتمم لها في سورة الأعراف، ويأتي في موضع آخر مثل سورة الإسراء أو سورة الحجر أو سورة طه وهكذا، فيعرض لزوايا عديدة من القصة، وفي كل موضع يثبت لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذا الكلام العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ليس فيه تكرار، وأنه كلام الله عز وجل. فإذا ما تحدثنا عن سيدنا آدم عليه السلام وعرفنا مواضع ذكره في القرآن وتتبعنا الآيات التي ورد فيها ذكر آدم عليه السلام، أستطيع أن أقول أن كل موضع من هذه المواضع يعالج قضية معينة تتعلق بالبشرية كلها. إذ أنني أقول أن كل موضع يتحدث الله فيه عن سيدنا آدم هو حديث عن البشرية كلها وعن الإنسانية كلها، عن سمات الإنسانية وخصائصها ونشأتها وفطرتها وما إلى ذلك من القضايا التي سنتحدث عنها إن شاء الله. وأول ما أستعرضه مع حضراتكم عن سيدنا آدم عليه السلام أطوار الخلق التي مر بها آدم عليه السلام، وأقصد بأطوار الخلق هذه الآيات المتعددة التي جاءت في كل موضع تصف جانبا من جوانب بداية الخلق لسيدنا آدم عليه السلام. فعندما نقرأ آيات القرآن الكريم نجد أن هناك آية في القرآن كما في سورة آل عمران يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه الآية تتحدث أن سيدنا آدم خلق من تراب. تأتي آية مثلا سورة السجدة في قول الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وكما قال ربنا في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وتأتي آية سورة الحجر تقول في كما يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وتأتي في موضع آخر تتحدث عن نفخ الروح وما إلى ذلك. فهل يا ترى سيدنا آدم عليه السلام خلق من تراب أم خلق من طين أم خلق من حمأ مسنون أم خلق من صلصال؟ يعني كيف نوفق بين هذا؟ أقول لا تعارض البتة إذا علمنا أن هذه مراحل حدثنا الله تبارك وتعالى عنها لنكتشف أصل الخلقة التي خلقنا الله عز وجل منها. فالله عز وجل علمنا وأخبرنا أنه خلق وجعل من الماء كل شيء حي، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن فأصل الخلقة، أصل خلقة البشرية وخلقة كل الموجودات أنها من الماء. هذا الماء خلط بالتراب فصار طينا، هذا الطين ترك فترة من الزمن لا يعلم مداها أو مدتها إلا الله عز وجل، فهذا الطين تغير فصار حمأ مسنونا، والحمأ المسنون هو الطين اليابس المتغير الرائحة، ثم تحول هذا الحمأ المسنون إلى صلصال، والصلصال هو الفخار أو الفخار، ثم بعد ذلك كانت مرحلة نفخ الروح في سيدنا آدم عليه السلام. إذن فآدم خلق من تراب، هذا التراب لما عجن وخلط بالماء صار طينا، ثم هذا الطين صار إلى حمأ مسنون، يعني طين يابس متغير الرائحة نتيجة تفاعل المواد الموجودة فيه، ثم بعد ذلك صار أو تحول إلى صلصال، ثم بعد ذلك نفخ الله عز وجل الروح في آدم على الهيئة التي خلقها الله عز وجل. إذن أنا لا أستطيع أن أتعلم ولا أستطيع أن أعلم هذه المراحل إلا إذا تتبعت مواضع الآيات في القرآن الكريم التي تحدثنا عن أطوار أو عن مراحل خلق آدم عليه السلام. وبعد ذلك كان هذا السر الإلهي الأكبر الذي لم ولن تصل إليه البشرية في يوم من الأيام، وهو نفخ الروح في آدم عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن فآدم عليه السلام فيه نفخة من روح الله عز وجل، وكل البشر فيهم هذه النفخة من روح الله عز وجل، وهذا هو سر تكريم الله عز وجل للإنسان، وهذه الروح هي سر الله عز وجل في كل المخلوقات التي لها روح. والله عز وجل تحدى تحديا واضحا وصريحا لأهل العلم أجمعين أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى حقيقة هذه الروح، قال تعالى: ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه باختصار مراحل خلق آدم عليه السلام. وأقول هنا يعني وأقف هنا وقفة بسيطة لكي أقول أن ما يردده الملحدون والمرجفون وهؤلاء الذين تاهت بهم قاعات البحث العلمي عن حقيقة الفطرة وعن حقيقة الخلقة، في أنهم يزعمون أن الإنسان كان أصله قرد وما إلى ذلك ما يعرف بالنظرية الداروينية، أقول هذا كلام لا أساس له من الصحة، وهم مجاف لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجاف للمنطق البشري، ولا يرضاه صاحب عقل سليم. أنتقل بعد ذلك بعد أن تحدثنا عن مراحل خلق آدم عليه السلام من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال ثم نفخ الروح في آدم عليه السلام إلى فائدة هامة، وهي أن نتذكر جميعا أصلنا في الخلقة. نحن الآن إلا من رحم ربنا وعصم يتكبر بعضنا على بعض ويبغي بعضنا على بعض، والإنسان إذا رزقه الله عز وجل جاها أو مالا أو علما أو سلطانا أو ما إلى ذلك يتكبر. أقول لك أخي المسلم وأختي الفاضلة أختي المسلمة، لا تتكبروا على عباد الله عز وجل. لماذا؟ علينا أن نتذكر أصلنا في الخلقة، أصلنا من الطين. قال الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الناس في تصويرهم أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. إذن فالإنسان لا يفتخر ولا يتجبر ولا يطغى، لأن الإنسان أصله من طين، أصله من تراب، فعليه ألا يتكبر وأن يتذكر دائما وأبدا هذه الحقيقة التي خلقه الله عز وجل منها. أقول لحضراتكم الآن وأنتقل، بعد أن خلق الله عز وجل آدم وسواه ونفخ فيه من روحه، جاءت آية سورة البقرة لتحدد مهمة سيدنا آدم عليه السلام في الأرض، ويعرض لنا القرآن الكريم من خلال هذه الآيات قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآيات طبعا تستحق منا إلى وقفة بل وقفات. أولا، عندما نطالع سويا قول الله عز وجل وإذ قال ربك، من المقصود في بكاف الخطاب في قوله ربك؟ المقصود سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر لهم يا محمد إذ قال ربك للملائكة. طيب، لما جاء طالع كده النص دوت وأجد إن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول أن الذي يذكرنا بأصلنا ونشأتنا وفطرتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن طريق كتاب الله وعن طريق سنته صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي من الله عز وجل، وكلاهما وحي من الله عز وجل. إذن لا طريق لنا إلى معرفة هذه الغيبيات إلا عن طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما ورد من الغيبيات لا بد أن نقف أمامه وقفة متأنية: هل هذا وصل؟ هل هذا الغيب، هذا الخبر الغيبي أو هذا النبأ الغيبي، هل وصل إلينا من طريق صحيح، مثلا من طريق القرآن أو من طريق السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الأمر كذلك فعلى العين وعلى الرأس، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما إذا كان هذا الخبر وصل عن طريق الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي وضعها الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واختلقوا أمورا في الله وفي قصص السابقين، فهذه نضرب بها عرض الحائط، وهذا هو منهج نبينا ومنهج سلفنا الصالحين عليهم رضوان الله أجمعين. وإذ قال ربك، أذكر لهم يا محمد إذ قال ربك. وأنا عايز أقول لك كمان إن هذا القصص التاريخي فيه إعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ساعة خلق الله آدم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود ساعة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ساعة قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ أبدا، ولكن ما وصل ذلك إلى رسول الله إلا عن طريق إخبار الله له، وهذا فيه إعجاز تاريخي للقرآن وفيه إعجاز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، بالله عليكم أخواننا حبايبنا المشاهدين خذوا بالكم كده من كلمة إني جاعل في الأرض خليفة. طب تاني كده الحتة دي، إني جاعل فين؟ في الجنة؟ لا، جاعل فين أمال؟ جاعل في الأرض. يبقى لما هنيجي نقول بعد كده أسكن أنت وزوجك الجنة وما إلى ذلك، لابد أن نضع ابتداء في يقيننا حقيقة كبرى، وهي أن الله عز وجل خلق آدم للجنة أم للأرض؟ ها؟ الله يفتح عليكم، خلق الله عز وجل آدم للأرض. طيب ما عملية دخول الجنة؟ أقول لك أنا عايزك كده تتعيش معايا وتسبح في جو النص القرآني علشان تكتشف حبيبي المسلم وأختي المسلمة، ها؟ تكتشف معايا أن قصة سيدنا آدم في القرآن توضح وترسم الخطوط العريضة لمعالم البشرية وخصائص الإنسانية. فإذا ما تكلمنا عن التوحيد، قصة آدم عليه السلام فيها توحيد. إذا ما تكلمنا عن الإيمان بالله، فيها إيمان بالله. إذا ما تكلمنا عن الإيمان بالغيب، فيها إيمان بالغيب بكل ما تحمله معنى كلمة الغيب. إذا تحدثنا عن الدعوة وهداية الخلق إلى الحق، فيها دعوة وفيها هداية للخلق إلى الحق. إذا ما تكلمنا أيضا عن قضية الاستخلاف وقضية الشهود الحضاري والإمكان الحضاري وما إلى ذلك، فيها كل خصائص الحضارة ومقومات الحضارة كما سنعرف بعد قليل. إذا تحدثنا عن عداوة الشيطان للإنسان وكيده ومكره، فيها كذلك، وهي أول قصة تحكي عن العداوة المستمرة والخالدة بين الشيطان والإنسان. إذن بقول لك قصة سيدنا آدم عليه السلام دي وضعت الحدود ووضعت الملامح ووضعت الخصائص الرئيسة التي ستسير مع البشرية، مع كل نبي، مع كل رسول، مع كل أمة، مع كل قوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب عايز أقول إيه من وراء الكلام ده؟ أقول لك أن دخول آدم عليه السلام إلى الجنة، وسوف نأتي إن شاء الله إلى ذكر معنى الجنة، كان على سبيل الابتلاء والاختبار والامتحان والتكليف من الله عز وجل، عملية خروج وعملية دخول. ولذلك لما نيجي وقلنا يا آدم إيه؟ اسكن انت وزوجك، ما قلناش ما قالوش اقم انت وزوجك، ان السكن هنا يدل على ان الانسان يسكن في مكان معين ثم يرتحل منه، اما الاقامه الدائمه فده شيء اخر. يبقى عايز اقول لك اني جاعل فين تاني؟ في الارض. ان الله عز وجل خلق هذا المخلوق، خلق ادم عليه السلام وذريته ابتداء للارض، خلقهم لحكمة معينة أرادها سبحانه في عالم الغيب. انتقلت هذه الحكمة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة عندما قال الله عز وجل في صريح كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طيب تابع معايا بالله عليك، ولو جبت المصحف كده ومسكت معايا في الآية رقم 30 من سورة البقرة فبها ونعمت. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، خلاص كتبناها ديت، جاعل في الأرض أن هذا المخلوق خلق ابتداء للأرض. طيب الجنة كانت ليه؟ كانت دار الجنة كانت على سبيل الابتلاء والاختبار والامتحان وتأصيل وترسيخ بعض القضايا الهامة التي سيجعلها الله عز وجل قانونا وسنة مضطردة في البشرية تضرب مع الزمان طولا وعرضا إلى أن يرث الله الأرض ما عليه، عشان ربنا سبحانه وتعالى هيجي لك بعد كده ويقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ويبتليك بالأمر ويبتليك بالنهي وهكذا، ويبتليك بالخير ويبتليك بالشر. فربنا بيحط لك المعالم الرئيسة في قصة سيدنا آدم عليه السلام. إني جاعل فين؟ في الأرض. تعالى بقى على كلمة معنا دي كمان، إني جاعل في الأرض خليفة. وهنا سؤال طويل وعريض، بس عايز قبل ما اخش في الحته ديت ده، واذ قال ربك للملائكه، وربنا قال للملائكه ليه؟ اشمعنى قال للملائكة؟ هل الله عز وجل في حاجة إلى استشارة الملائكة؟ حاشا. هل الله عز وجل في حاجة إلى أن يأخذ رأي الملائكة؟ حاشا. هل الله عز وجل في حاجة أن يستأذن الملائكة في خلق آدم؟ حاشا. وإنما يا أخوانا والله أعلم رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمنا سنة. وخد بالك معايا حبيبي، إن أنا هركز لك إن شاء الله دايما وأبدا بإذن الله طول ما احنا في السلسلة بتاعتنا ديت، هركز لك على السنن الإلهية، على القوانين الربانية، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى أودع هذا الكتاب المعجز قوانين وسننا لو علمناها وفقهناها فإننا حتما سننجح وسنفلح في الدنيا والآخرة. قال ربنا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طب إيه السنة اللي هنا؟ إيه القانون اللي هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يمهد للملائكة، قال لهم كده إني جاعلهم في الأرض خليفة، بيمهد لهم بوجود مخلوق آخر غيرهم إذا وجد هذا المخلوق عليهم أن يسجدوا له سجود تعظيم وتكريم لا سجود عبادة كما سيأتي بعد إن شاء الله، وأن يكرموه وأن يكونوا معه ضمن عناصر التسخير الإلهي لهذا الكون لهذا الإنسان. يبقى هي نخرج بقانون إلهي اسمه قانون إيه؟ قانون التمهيد، سنة التمهيد. ودي قانون يا أخوانا لو أنت بس دققت النظر في آيات القرآن هتجد ربنا سبحانه وتعالى يكون مثلا هيقول لك أمر في مثلا هو أضرب لك مثال كده سريع، مثلا عند تحويل القبلة برضه في سورة البقرة ربع في الربع بتاع سيقول السفهاء، قال لك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم لحد ما قال عن قبلتهم لحد ما قال لك قد نرى تقلب وجهك في السماء. طب هل الكلام ده تحويل القبلة جه من أول الربع ده بس؟ لا، ده انت الربع ده تقدر تتابعه من اول قول او تحويل القبلة تقدر تتابعه من اول قول الله ما ننسخ من آية، بل ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. تقدر تتابع الكلام ده حديث عن تحويل القبلة من اول ما ننسخ من آية لحد ما يقول لك قد نرى تقل وجهك في السماء. فربنا مهد لك في ربعين اهو عشان يوصل لحتة ايه قد نرى، او يوصلك لحتة قد نرى تقل وجهك في السماء. فدي اسمه قانون التمهيد. طب دي نقدر نستفيد من ايه؟ انك انت لما تكون مقبل على اي امر، حضرتك اختي المشاهدة عندك اقبال على اي امر، في كده استخدم التمهيد للامر، الاعداد للامر، التدرج في عرض الامر والتدرج في الوصول الى ايه الى الامر، وده يجرنا الى سنة اخرى بقانون اخر اسمه قانون الايه التدرج. عشان برضو ما طولش في حته ان الموضوع هيجي معنا كتير ان شاء الله باذن الله، يبقى اي واذ قال ربك للملائكة بيهيئهم وبيمهد لهم ان اذا جاء هذا المخلوق واذا خلقت هذا المخلوق شو ذاك قال ايه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعوا، وسيأتي ان شاء الله. طيب اني جاعل في الارض خليفة، وهذا التساؤل بيسأله كثير من الناس، هل الانسان خليفة الله في ارضه؟ هل الانسان خليفة الله في ارضه؟ بلاش السؤال بالصيغة دي. طيب هل يصح ان يقال ان الانسان خليفة الله في ارضه؟ تعال أول نتعرف على كلمة خليفة. أقول وبالله التوفيق أن معنى الإنسان خليفة الله في الأرض إما رقم واحد معايا، يا سلام لو تكون بتكتب يا سلام، أن الإنسان خليفة الله في الأرض أن الإنسان خليفة الله في تنفيذ أوامر الله في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق عليها الإنسان وكلفه بأمور وبمهمات، هذه الأمور هو مستخلف فيها، أدي معنى خليفة. كما قال الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن تعمروها على وفق منهجه وإرادته سبحانه وتعالى. أدي المعنى الأول. أو أن خليفة، إني جاعل في أرض خليفة، خليفة أن الإنسان البشر آدم عليه السلام جاء خليفة أو جاء خليفة لخلق كانوا قبله، كما ورد في بعض الآثار إن كان طبعا الجن خلقوا قبل آدم عليه السلام بدليل إبليس أنه كان موجودا قبل خلق آدم، كما قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى الجن كانوا موجودين قبل خلق آدم قبل خلق البشر، فإذا آدم عليه السلام يخلف الجن في عمارة الايه في عمارة الأرض. أو أن خليفة، هذه لفظ خليفة مفرد أريد به الجمع، مفرد أريد به الجمع، هو لفظ مفرد، لكن المراد منه إيه؟ خلائق. طب نخرج منها بإيه؟ نخرج منها نحن نوصل بس لقول الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وقوله: هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء، يعني أن ذرية آدم عليه السلام يخلف بعضها بعضا، جيل بعد جيل بعد جيل وهكذا، يخلف بعضهم إيه؟ بعضا. يبقى إما ولا اختلاف إن شاء الله، يعني نستطيع نقول اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، أن الإنسان يخلف الله عز وجل في الأرض في تنفيذ أوامر الله، في تنفيذ المهمات التي كلفه الله بها، أو أن الإنسان خلف الجن في عمارة الأرض، أو أن ذرية آدم يخلف بعضها إيه؟ بعضها بعض. أما إن كلمة خليفة تقدر تقول بقى يعني إن الإنسان خليفة الله في الأرض بالمعنى البشري المعهود، إن فلان خليفة فلان، يعني هذا الملك أو هذا ولي العهد أو خليفة الملك، بمعنى إن الملك عندما يزول يخلف هذا الشخص، لا 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 لا، لأن الله حي قيوم لا يزول سبحانه وتعالى. لكن أقول لك تقول خليفة الله في الأرض بهذه المعاني، إن الإنسان استخلفه الله في الأرض لكي يقيم فيها أمر الله عز وجل، وأن ذريته يخلف بعضها إيه؟ بعضا. طيب كلمة خليفة دي بقى، شوف كده، ربنا سبحانه خلق الملائكة ما قالش عليهم خليفة، خلق الجن ما قالش عليهم خليفة، خلق ما خلق مما نعلمه ومما لا نعلمه ما قالش عليهم خليفة. أما عند الإنسان قال إني جاعل في الأرض، خد بالك من كلمة في الأرض تاني أهو، إني جاعل في الأرض خليفة. قال لك كلمة خليفة دي يا حبيبي تشعرك بمدى أهمية هذا الإنسان ومدى المهمة التي خلقه الله عز وجل من ايه؟ من اجلها. ولازم اقف معاك وقفه كده عند كلمه خليفه ديت، ما تعديش علينا كده، عشان نتكلم برضو عن سنه اخرى من سنن الله في الخلق، وعن قانون اخر من قوانين الله في الخلق، وهو قانون الايه؟ قانون الاستخلاف. لكن يا اخوانا حبايبنا، ينفع الامه اللي فيها قول الله اني، اللي فيها دستور فيه قول الله إني جاعل في الأرض خليفة، ينفع إن الأمة دي ما تقومش بمهمة الاستخلاف في الأرض؟ ينفع الأمة دي تضيع مقومات الاستخلاف في الأرض وعناصر الاستخلاف في الأرض ومقومات الاستخلاف في الأرض؟ ينفع إن احنا نرتل القرآن وما نستفدش من هذه السنن؟ ينفع إن احنا نقرأ هذه الآية وما نستفدش من قانون الاستخلاف؟ يعني أنا دلوقتي أقدر أقول لو سألت سؤال لنفسي ولحضراتكم جميعا، هل إحنا قائمين بمهمة الاستخلاف في الأرض؟ هل نحن منفذين لهذا القانون الرباني في الأرض وما يتبعه من قوانين؟ لأن قانون الاستخلاف قانون كبير جدا يتبعه قوانين عديدة أودع الله في الخلق، زي قانون التسخير وما إلى ذلك. هل إحنا يا أخوانا استفدنا من هذه النعم وهذه الإمكانات الحضارية وهذه العوامل التي أعطانا الله عز وجل إياها، هل استفاد منها في عمارة الأرض والقيام بمهمة الاستخلاف؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا القوة وأعطانا العلم وأعطانا العقل وأعطانا الإرادة، أعطانا كل هذه المقومات التي تصنع الحضارات، فهل استفادت الأمة من قانون الاستخلاف؟ يا ترى بتكلم دلوقتي وبعد ما أتكلم وقبل ما أتكلم، إيه اللي بيشغلنا كلنا كأمة إسلامية؟ ايه اللي انا بصحى الصبح كده اول ما بقوم من النوم يطرق في ذهني؟ ايه؟ اكل العيش، ان انا الحق معاد الشغل، وكل هذا طبعا لا باس ولا حرج، لكن هل يا ترى انا كمسلم بقرا قول الله عز وجل واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، بقف كده واقفه مع نفسي واقول يا ترى انا ممكن احقق قانون الاستخلاف بايه؟ يا ترى انا النهارده كده ايه العمل اللي اعمله ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر لي فيرضى عني ويقول عبدي هذا قام بالمهمه التي خلقته من اجلها؟ يا ترى في واحد فينا بيفكر في الكلام ده؟ يا ترى هل في حد فينا بيقرا هذه الايه ويقرا معها قول الله عز وجل عوامل التمكين هي وعوامل الاستخلاف في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا إيه؟ منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يا رب قال يعبدونني لا يشركون بشيء، او تحت كلمه يعبدونني دي بقى اقعد قول ما شئت بقى، عباده الظاهر وعباده الباطن والاخلاص والتوحيد وتحقيق التوحيد وما الى ذلك. يعبدونني دي قضيه الامه في الكلمتين دول، يعبدونني لا يشركون شيئا. هل لما انت جيت قرات الايه رقم 30 من سوره البقره اني جاعل في الارض خليفه، وقفت مع نفسك وقفه وقلت انا حققت فعلا قانون الاستخلاف ولا لا؟ انا فعلا استحق ان انا اكون خليفه لله في الارض من حيث تنفيذ الاوامر واجتناب النواهي وتحقيق عماره الارض. طب الدفه في ايد مين الان؟ ها الدفه في ايد مين؟ في ايد الامم غير المسلمه، في ايد الغرب وفي ايد الشرق، الامم التي سبقتنا بمئات السنين. اسال الله عز وجل ان يقيمنا من كبوتنا انه ولي ذلك ومولاه. تقول لي يعني طب ما ربنا ادانا القران وقال لنا عن قانون الاستخلاف، ليه ربنا كده ما حملناش على قانون الاستخلاف؟ اقول لك يا حبيبي لا 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 لا، ودي حته لازم تاصلها في نفسك، ومشايخنا بيتكلموا كتير فيها، ان الله عز وجل لا يحابي احدا في موضوع السنن والقوانين الربانيه. الله عز وجل لا يحابي احد ابدا، لا يحابي احدا. ولو كان رسول الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الصحابة، ولو كان الصحابة رضوان الله عليهم. وعندك غزوة أحد، هذه الغزوة التي خلد الله فيها عددا كبيرا من القوانين والسنن الربانية، ربنا قال لهم إيه؟ قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فرب العالمين سبحانه وتعالى أي قال لهم أيوة هذا من عند أنفسكم، هذه الهزيمة التي لحقت بكم في أحد من جراء مخالفتكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلابد أن ننتبه، السنن والقوانين الربانية لا تحابي أحدا، وعلينا كمسلمين نقرأ كلام الله عز وجل، علينا أن ندرك هذه الحقيقة وأن نتفاعل مع هذه القوانين والسنن التي أودع الله في الخلق. وأنا بقول لك أهو قصة آدم عليه السلام بتحط لك الملامح والعناوين الكبيرة لخط سير البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا لما أقرأ كده أقول إني جاعل في أرض خليفة، لازم أقف وقفة مع قانون الاستخلاف وأشوف أنا حققت فعلا هذه المهمة التي كلفني الله بها أم لا. إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة ردوا على ربنا سبحانه وتعالى قالوا إيه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أنا عاوزك كده لما تيجي تقول كده قالوا، قالوا إزاي؟ قالوا إمتى؟ قالوا فين؟ كلامهم شكله إيه؟ هناك أمور لا بد أن يقف عندها العقل وأن يفوض العلم فيها إلى الله عز وجل، إلا أن يأتي نص قاطع من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف هذا الأمر، برضو فأقول لك نأخذه على العين والرأس. فالملائكة ردوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يطلع واحد يقول لك الله، الملائكة بيعترضوا على الله عز وجل. ابن كثير عليه رحمة الله يقول في تفسيره أنهم لم يقولوا ذلك على سبيل العناد والجدال، وإنما قالوا ذلك على سبيل التعجب والاستفسار، لا على سبيل الجدل والإيه والاعتراض. أو أنهم قالوا ذلك بناء على ايه؟ مش احنا قلنا ان الجن كانوا موجودين قبل ادم عليه السلام، وان الجن دول افسدوا في الارض؟ طب الملائكه كانت موجوده وتعلم ما يحدث وما يدور في الارض، فكانهم قاسوا ما يحدث من ذريه ادم على ما حدث من ذريه من ايه؟ من الجن، على ما حدث من الايه؟ من الجن. فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، او انهم قالوا ذلك استفسارا عن حقيقة الحكمة التي من أجلها يجعل الله عز وجل في الأرض خليفة. يبقى دي مهمة جدا إنك أنت تعرف إن الملائكة باختصار شديد لم يقولوا ذلك على سبيل الجدل والاعتراض، وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستفسار، قالوا ذلك على سبيل الاستفسار من الله عز وجل. أما الملائكة فهم لا يتقدمون بين يدي الله بأي أمر، ولذلك قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لازم تعتقد فيهم كده أنهم لا يتقدمون بين يدي الله بأمر، لا يعترضون على الله، ينفذون أوامر الله عز وجل التي يطلبها أو يأمرهم إيه بها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ربنا قال لهم إيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بس إني أعلم ما لا تعلمون دي بقى قضية كبيرة جدا. قضية إنك أنت حبيبي تنظر لكل أمر، لكل إيه؟ لكل أمر أمر الله عز وجل به وتقول الآية دي، قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. أنت تقعد تجتهد في الأمر وتحلل وتفسر وتبرهن وتدلل وكل الأمور دي كلها، وفي الآخر تفوض العلم إلى الله عز وجل، لأن الذي يعلم الأمور على حقيقتها والذي يعلم الحكمة من الأمور في مبتداها ومنتهى هو الله عز وجل. ولذلك لابد أن تفوض الأمر إلى الله، إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بقى أراد أن يقيم لهم الدليل. الدليل إنك أنت تقولش كلام كده، تكلم بالدليل، ما تقولش ما ترغمش الذي أمامك على أن يأخذ بقولك وكلامك لا دليل على. إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى أعطى درسا عمليا للملائكة في أن هذا المخلوق يستحق أن يكون خليفة الله في الأرض، زي ما هتقول اللي هتيجي معانا دلوقتي، فانت تيجي تقعد تتكلم لي كلام وتقول كاني وماني وكلامك لا دليل علي، وحجتك حجة مبطورة، حجة مبتوتة، لا دليل علي، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل ولا من منطق. لا، رب العالمين سبحانه وتعالى بقى عمل ايه؟ قال ايه؟ قال وعلم آدم الأسماء كلها. خد بالك، ارجع اقول لك اهو قصة آدم ترسم الخطوط العارضة للبشرية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها. هنا ايه بقى؟ وضع أساس لقضية كبيرة وعظيمة جدا عليها قوام الحضارات وعليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي قضية العلم. لذا أقول إن أول كلمات الوجود، إن أول كلمات الوجود وعلم آدم الأسماء كلها، وأول كلمة نزلت على صاحب الحوض المورود اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا الله، من أول آدم عليه السلام، أول بشر، أول نبي، إلى آخر نبي، رب العالمين سبحانه وتعالى يلفت البشرية أنه لا سبيل لها إلى التقدم والوصول بالدنيا إلى الآخرة، الوصول بالأرض وبالخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، لا سبيل لها إلا عن طريق العلم. ولذلك نظرت في كل حضارات الدنيا فوجدت أساسها علم ومعلم، علم ومعلم. طب أساس الدنيا إيه؟ أساس البشرية إيه؟ علم ومعلم، أو معلم ومعلم وعلم. إزاي الكلام ده؟ معلم هو الله عز وجل، أساس البشرية، وعلم آدم. من الذي علم آدم؟ الله عز وجل. وهناك فرق شاسع بين تعليم الخالق وبين تعليم المخلوق. بالله عليك تاخد بالك من الحته دي. هناك فرق شاسع بين تعليم الخالق وتعليم المخلوق، فرق شاسع جدا، ليس هناك اي وجه للمقارنه. تعليم الخالق يكون عن طريق الالهام. يعني ايه؟ الله عز وجل إذا أراد أن يعلم بشرا شيئا ألقى هذا الأمر بكلمة السر، السر الكبير، كلمة التي حوت كل الأسرار، بكلمة كن. كن كذا، كن عالما، كن متعلما، تعلم هذا الشيء، فهذا هو تعليم الخالق. أما تعليم المخلوق فهو تعليم معالجة، كما قال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، تعليم معالجة يعني يقعد يأريك ويفهمك ويدرس لك ويشرح لك ويوضح لك وما إلى ذلك. أما تعليم الله فبمقتضى الأمر الإلهي، الأمر التكويني، كن. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما علم سيدنا الأسماء ما قالوش هذه شجرة وهذه دابة وهذا جبل وهذا شجر وهذا بحر وهذا، لا 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 لا، الله عز وجل أودع فيه عن طريق الإلهام أسماء كل شيء خلقه الله عز وجل يحتاجه آدم عليه السلام. فعاوز أرجع أقول لك بقى هنا، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن أصل الدنيا أصل البشرية علام تعليم، أفلا يجدر بنا نحن أمة التعليم، أمة اقرأ يا أخوانا، عنوان هذا القرآن اقرأ. واقرأ إيه؟ تقرأش على منهج رينيه ولا ديكارت ولا فونت ولا لا 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 لا، منهج الذي تقرأ عليه تقرأ على منهج الله، تقرأ على منهج الله، تقرأ باسم الله. شو قال له ايه؟ اقرأ كده، انت حافظ معايا الصورة وانت كمان حافظها. قال ايه؟ اقرأ بايه؟ باسم ربك. ولذلك اي علم يشط عن هذا الخط، اي علم يخرج عن الساحة، ساحة المنهج الالهي، ساحة المنهج، اعرف انه يزل ويضل. ولذلك الغرب لما توغل وخدعه العلم ايه اللي حصل؟ أله العلم وعبد العلم وترك عبادة الله عز وجل، مش كده ولا إيه؟ أما الأمة الإسلامية تتعلم باسم الله، تقرأ على اسم الله، وتقرأ باسم الله، وتقرأ على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبقول يا حبايبنا يا أخوانا يا شبابنا يا أخواتنا، البشرية أولها وعلم آدم، البشرية أول النبوة تعليم، وآخر النبوة اقرأ باسم ربك، وأول صفحات الكون تعليم وعلم آدم، وأول سطور الكتاب اقرأ باسم ربك. وبعد ذلك نقول إن أمة اقرأ، إن أمة اقرأ لا تحسن أن تقرأ، أو إن أمة اقرأ لا تقرأ. إحصائية كده على السريع، يعني قال لك في المجتمعات المتقدمة، وأقول ولا حرج، أي متقدمين ولازم نعترف، فقال لك إن يقرأهم الإنسان منهم يقرأ في السنة ليس أقل من 15 كتابا، مش أقل من 15 كتاب يقرأهم. طب الفرد المسلم بقى اللي حافظ اقرأ صم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك تسجيل شغال على طول، بيقرأ قد ايه؟ اقرأ ربع ساعة في السنة، بيقرأ ربع ساعة في السنة، يا ترى يقرأ فيهم كم سطر ولا كم صفحة؟ ذاك يا اخواننا لازم نقرأ. ولذلك لازم نواجه ايضا هذه الحملات المشبوهة اللي بتفرغ الشباب المسكين من المعاني والقيم الجميلة والخصال الحميدة، تفرغ من ملكة القراءة وما إلى ذلك، عبر بقى ما يحشر في رأسه من الدعايات ومواقع الإنترنت والفضائيات المشبوهة وما إلى ذلك، وإنه ينمي عنده ثقافة الهيافة، الانتماء لأشياء لا تقيم له وزنا عند الله عز وجل، ومش عاوز أفسر أكتر من كده، لأشياء لا تقيم له وزنا عند الله، إنما إن هي تنمي جواه ملكة القراءة. وأنا برضه أقول وأعترف بالفضل لأصحاب الفضل، ولا أنكر ذلك، إن هناك جهود قامت منذ سنوات عشان تدعم ملكة القراءة من خلال مثلا القراءة للجميع وما إلى ذلك، لكن أقول انت متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ انت عمال تقول الناس اقرا، وفي الناحيه الثانيه اديني مسلسلات واديني افلام واديني كليبات. ده انا حتى يا راجل لو قرات لك صفحه ولا اثنين مجرد مع اول كليب كل الصفحات تطير وكل المعاني تطير. لا، لابد ان يكون هناك توازن في عرض العلم، في عرض العلم وتقدير العلم، وبين الأشياء الهيفة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعايز أقول يا أمة اقرأ، ابدأ القراءة، يا أمة اقرأ تعلمي أن تقرأين، يا أمة اقرأ لا حضارة ولا رقي ولا تقدم إلا بالقراءة التي تنمي البشر، القراءة هي التي تنمي البشر. طيب أخذ هذا الاتصال بعد إذنك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك النبي سعادة الباقي،
قل لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
محمد رسول.
حضرتك لما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة،
نعم،
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء،
نعم،
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،
نعم،
قال إني أعلم ما لا تعلمون،
نعم.
عرف إزاي الملائكة عرفت إزاي إني يعني بني آدم حيفسدوا في الأرض ويقتلوا بعضيهم وكده يعني؟
نعم،
بس بارك الله
فيك، جزاكم الله خيرا. يعني أنا قلت يمكن أخي يعني الفضل يعني يمكن ما كانش منتبه معايا، ان الملائكه علموا ذلك كما قلت من خلال الخلق اللي هم الجن اللي كانوا موجودين قبل سيدنا ادم عليه السلام، وانهم افسدوا في الارض فقاسوا سيدنا ادم او قاسوا ذريه ادم عليه السلام على ما فعله من كانوا على وجه الارض غير ادم او قبل ادم عليه السلام. طيب نرجع الى ما كنا فيه، يبقى اقول يا امه اقرا لابد ان نحسن القراءه، وان احنا يعني هذا يكون منهج ومبدا، وان القران نفسه اللي احنا دايما اركز على هذا المعنى، لابد ان نحسن قراءه القران ونستفيد من العطاء الحضاري والشهود الحضاري والسمات الحضاريه والابعاد الحضاريه التي اسسها القران الكريم. ولله در شوقي عندما قال بقى عشان شبابنا اللي بي يعني ايه بيظبطوا المدرسين اليومين دول وكذا. طب اخد اتصال واقول لكم سؤال ايه، اتفضل يا اخي كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازيك الشيخ عبد العزيز؟
الله يبارك فيك.
عايز لو سمحتوا النبي، عندي طفل عنده 4 سنين أو 5 سنين في البيت.
نعم.
كانت بتقول لي جاي من الشغل، انا غايب بقالي 10 ايام.
نعم.
وبتقول لي جدي كان بايت هنا معانا.
نعم.
سألت المدام قالت لي لا ما كانتش موجودة. هل البنت في الوقت ده بتكذب او بتحلم او ايه بالظبط؟
نعم. طيب خير ان شاء الله، ماشي،
شكرا،
جزاكم الله خير. فارجع الى ما قال شوقي بقى، يعني عشان برضه اقول ايه شبابنا الفاضل، يعني يا ريت نغير النظره للمدرسين، نغير النظره في المنظومه التعليميه كلها، وان العلم ده شيء مقدس وشيء راقي وشيء قامت عليه الدنيا وتقوم عليه الحياه وتقوم عليه كل الحضارات. نظرت في الدنيا فلم أجد أي حضارة إلا وقامت على العلم، قامت على الابتكار، قامت على الاختراع، قامت على البحث العلمي وما إلى ذلك. فشوقي بيقول إيه؟ بيقول سبحانك اللهم خير معلم، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل. شو بيقول بقى؟ يقول وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. إيه والله النبي صلى الله عليه وسلم فجر كل ينابيع الحكمة وفجر كل الطرق التي توصل إلى العلم وإلى رقي الأمة في الدين وفي الدنيا. ناخذ الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هو الجنة اللي كان فيها سيدنا آدم كانت في الأرض ولا كانت في السماء؟
طيب إن شاء الله بإذن الله حضرتك تابع معايا في الحلقة القادمة وسوف نتكلم عن كل هذه التفاصيل بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ماشي يا إخوانا. طيب أنا عاوز بقى أقول إيه؟ بعد كده قال إيه؟ قال بقى قال وعلم آدم الأسماء إيه؟ كلها. لازم نركز على قضية التعليم وإن إحنا نعيد النظرة في التعليم، هذا التعليم اللي هو يعني أسأل الله له المعافاة والسلامة وأسأل الله عز وجل أن يبرئه من سقمه الذي دام سنين طويلة. فلابد نحن نغير النظرة، وإن لما تيجي تبص كده بصة نظرة كده على الماشي تشوف الأمة الإسلامية أمة اقرأ أمة تعلم آدم الأسماء كلها، شوفها بتنفق قد إيه على البحث العلمي، وتشوف دولة عدوة في المنطقة بتصرف قد إيه. أقول لك إيه؟ أقول لك إن كل الدول تنفق مثلا بمقدار يمكن 7% مما تنفق هذه الدولة على البحث العلمي. طيب في حين طبعا احنا بنصرف على أمور تانية، يعني ما فيش داعي طبعا، هذا شيء مفهوم، لكن بقى إن ما كانش الأمر ينبع من ذاتنا احنا، من نفسنا احنا، إن أنا براجل كده أكون عايز أتعلم، عاوز أقرأ، عاوز أفهم، مش شرط إن أنا أتقيد إن أنا عندي منهج أهب أحفظه وأروح، لا 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 لا، يا أخي قال لك كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لأهل العلم ولا تكن الخامسة فتهلك. أكيد في حد بيقول لي قولها تاني، أنت قلتها بسرعة. شو بقول لك إيه؟ كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لأهل العلم ولا تكن الخامسة فتهلك. الخامس ده اللي هو ضايع، ملوش أي هدف، لا عالم ولا متعلم ولا مستمع، وبيقرأ العلم وعمال يلقي عليهم شبهات ويوقع عليهم أو هكذا، فهذا في ضياع. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لأهل العلم ولا تكن الخامسة فتهلك. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا شيخ.
الله يكرمك.
بدي اسالك هسه بالنسبه لحلف اليمين في الحلم.
نعم. حلف اليمين
إيه؟ شو تفسيره يعني القصد؟
طيب يا اخي هذا مجاله في برامج اخرى، جزاكم الله خيرا. يعني ارجو من الاخوه المشاهدين ان الحديث يكون في صلب الموضوع حتى ننتفع بالوقت، لان دايما معلش ودي كانت قضيه يمكن يعني قبل ان يقدر لي الظهور على الفضائيات ان انا يعني دي كانت قضيه تؤلمني يا اخوانا. كل دقيقه يخرج فيها الانسان او انت تحظى فيها باتصال على الاقمار الصناعيه دي دقيقه غاليه جدا. احد المجرمين قال اعطيني شاشه اغير بها وجه العالم، قال اعطيني شاشه اغير. فالموضوع القناه او موضوع الفضائيات ده امر خطير جدا وامر عظيم جدا، ينبغي ان احنا كل دقيقه نبقى طالعين عارفين بنقول ايه وهنقول ازاي وهنسال ايه. جزاكم الله خيرا. قال بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى، قال ايه وعلم ادم الاسماء كلها. ايه بقى الاسماء اللي ربنا علمها لايه لادم؟ علمه، ركزوا معايا في الحته ديت، علمه اسماء كل شيء. الانسان ده فيها هو كده كما كان صغير يقعد يسال يا ترى الشجره دي ايه اللي سماها شجره، يا ترى البحر ده ايه اللي سماه بحر، يا ترى النهر ايه اللي سماه، يا ترى الجمل ده ايه اللي سماه جمل، يا ترى الفرخه دي اقول لك بقى ده. شوف ربنا بيرجعك عشان ما تحيرش، ربنا ما بيحبش يحيرك، يوم يرجعك يقول لك ان كل الاسماء اللي حضرتك وحضرتك شايفاه قدامك ديت، كل الاسماء دي مين اللي علمها لادم؟ الله عز وجل. يبقى اللي علم سيدنا ادم ان دي تفاحه وان دي موزه وان دي جمل وان دي كذا وإن دي كذا، الله شوف قال وعلم ادم الاسماء كلها. وبعدين قال لك ثم عرضهم على الايه؟ على الملائكه. جاب الاسماء ديت او المسميات، اسف، جاب المسميات بتاعت الاشياء وعرضها على الايه؟ على الملائكه. فقال انبئوني، يعني ايه؟ يعني اخبروني وربك اعلم. لكنه على سبيل التحدي وعلى سبيل اظهار فضل ادم، ولقد كرمنا بني ادم وان الله حباه بالعلم وحباه بالخصائص اللي هو هيستطيع من خلالها ان يقيم حضاره للبشريه في الارض. ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء الاشياء دهيت ان كنتم ايه صادقين، على سبيل التحدي وبيان قدر ادم عليه السلام. الملائكه وقفوا قالوا ايه بقى ايه؟ هيجتهدوا؟ اخترعوا؟ لا، ادب يا اخوانا في طلب العلم. عارف؟ اللهم امين. مش عارف؟ يبقى لا ادري نصف العلم وبرضه هي نصف الجهل برضه. فعارف قول لا ادري، الله اعلم. الملائكة قالوا ايه؟ ساعة ما ربنا قال كده انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا ايه؟ قالوا سبحانك. وكلمة سبحانك دي تنزيه الله عز وجل عن كل نقيصة. لان قالوا ايه؟ قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدر، احنا بنمجدك يا رب وبنعظمك. ودي التأكيد لهذا المعنى. قالوا سبحانك. مش عارفين نجيب منين؟ لم تعطنا هذه الخاصية. لم تعطنا هذه الملكة. لم تعطنا هذه الإمكانية. هنجيب منين؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. ودي ناخد منها إيه؟ أنه لا علم إلا من علم الله، ولا فضل إلا من الله، ولا عطاء إلا من الله. وإن من يدعي في يعني ألا كل من يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، ألا كل من يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك إيه؟ أشياء ما تجهل أكثر بكثير جدا 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 مما تعلمه. العلم ثلاثة أشبار، إذا علم الشبر الأول تكبر، إذا علم الشبر الثاني تواضع، إذا علم الشبر الثالث علم كأن لم يعلم شيئا. فما يكون وقفت وفوضت، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولازم أقول لك تاخد بالك مع خواتيم الآيات، لما قالش العزيز الحكيم، لما قالش إنك أنت الغفور الرحيم، لما قالش إنك أنت السميع العليم، قالوا له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت يا الله العليم الإيه؟ العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. يعني إيه العليم الحكيم؟ إنك أنت العليم الحكيم، يعني تفعل أو تعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، والعليم بعواقب الأمور، والعليم بعواقب الأمور. الحكيم في خلقك، في أمرك، في نهيك، في تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء لحكمة بالغة لا يعلمها إلا أنت يا الله. هنا قال الله عز وجل، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. والنبأ هنا يا أخوانا يأتي بمعنى الخبر العظيم الشأن، كما قال الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني عن الخبر العظيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أخبرهم بأسماء هذه المسميات. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، رب العالمين يوجه الخطاب للملائكة، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والآدي ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. قص أدم فيها كل الملامح الرئيسية لتاريخ البشرية. هذا هو بيأصل لك قضية الغيب. من الذي يعلم الغيب؟ الله. واجبك أنت اتجاه هذا الغيب أن تؤمن بأن الغيب لله، وأن مرد الأمور إلى الله، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وخمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض إيه تموت. كنت عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة برضو، أقول لك إيه بقى، هل السنة تكلمت عن خلق سيدنا أدم؟ يعني حضرة النبي وصف لنا سيدنا أدم؟ هقول لك كده حديث في عجلة إن الوقت داهمنا، رواه الإمام أحمد في المسند بسنده، ورواه الترمذي بسند آخر وقال حسن صحيح، وقال رواية الإمام أحمد في المسند من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ورواية الترمذي من رواية أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وركز معي بقى، دي هحل لك مشكله كبيره برضه، ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض، فجاء بنو ادم على قدر الارض. الله، فجاء بنو ادم على قدر الارض، فجاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. تبص كده وانت قاعد حبيبي مسكين، ما انتش عارف الحته دي، تشوف ده احمر وده ابيض وده اسمر وبين وده امحاوي وده خمري وهكذا، وتشاهد لا طباعه غليظه وده طباعه سهله وده متعجرف وده لين. منين الكلام ده؟ من خصائص التربه التي خلق منها الانسان، وسوف اعرض لذلك بالتفصيل، وايضا عن بقيه قصه ادم في اللقاء القادم ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه. ادعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعه الميمونه المباركه ان يبارك الله في اوقاتنا، وان يستعملنا في دعوته، وان يستخدمنا في خدمه دينه، وان يكشف كرب المكروبين. يا رب يا رب، كل من يشاهدني الان ومن لا يشاهدني من المسلمين، فرج كربهم وازح همهم وغمهم يا رب العالمين، والطف بهم بلطفك يا اكرم الاكرمين. يا رب يا رب، اجبر كسرنا وتول امرنا، وبلغنا مما يرضيك في الدارين امالنا. يا رب اهد لنا نساءنا، واهد لنا بناتنا، واهد لنا اولادنا، واهد لنا جيراننا، واهد لنا كل الناس بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين. ربنا عليك توكلنا، واليك انبنا، واليك المصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.